الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الغر المحجلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، نحمد الله جل وعلا الذي وفقنا ويسر لنا زيارة الإخوة والآباء الفضلاء النبلاء في هذا المسجد المبارك وفي هذه البلدة الطيبة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا في موازين حسناتنا جميعا. أما بعد، إخواني في الله، أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى وكذا مسلم، فهو متفق عليه، حديثا عظيما. قال الإمام البخاري رحمه الله مبوبا عليه: باب فضل صلاة الجماعة. حدثنا عبد الله ابن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة. وأخرجه الإمام مسلم من نفس الطريق، فقال: حدثنا يحيى ابن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة. والفضل إخواني في الله لا ينافي الوجوب، فإن الفرض أفضل من المندوب، قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي المخرج في صحيح البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وهذا مثل حديث: أفضل دينار أنفقه العبد دينار أنفقه في عياله. ولا شك أن النفقة على العيال واجبة، الأولاد وهكذا الأهل، والصدقة على المسكين البعيد من الفضائل ومن المندوبات. ولم يقتضي قوله أفضل أن النفقة على الأولاد ليست بواجبة، بل صلاة الجماعة واجبة وفيها فضل عظيم، وقد دل على وجوبها أدلة كثيرة. فمن أقوى الأدلة في الوجوب قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. هذا في إيش يا أخواني؟ هذا في صلاة الخوف، هذا في سورة النساء. المسلمون يواجهون الكفار، وهنا قتال، هنا قتال بين إسلام وكفر، وبين حق وباطل. ومع هذا تغيرت نظم الصلاة شيئا من أجل المحافظة على الجماعة. وأنت إذا تلوت الآية: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا، فيه تقدم وفيه تأخر وفيه تغير في نظم الصلاة من أجل الجماعة. ومتى؟ في الجهاد، العدو أمام ينظر ويرى. وهذه إحدى كيفيات صلاة الخوف، الصلاة في الخوف والعدو في الأمام، وأناس يصلون ويحرسون. وما هذا إلا لعظيم أمر الجماعة، الصلاة في جماعة. وفي الصحيح أن رجلا أعمى من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب رخصة أن يصلي في بيته، فجاء في الحديث: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. في لفظ: لا أجد لك رخصة. ولهذا يقول الفقهاء: إذا كان لا رخصة للأعمى فالمبصر الصحيح من باب أولى. وأما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعتبان فلأنه لا يستطيع، والجماعة من جنس الواجبات التي تسقط بالعجز أو المرض أو عدم القدرة، فإن الله عز وجل ما يوجب على العبد ما لا يستطيع ولا يقدر عليه، ما جعل عليكم في الدين من حرج. أما يقدر فيجب عليه أن يجيب، وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرك على من لا يشهد الجماعة بيوتهم. وذكر الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى أن هذا من أدلة الوجوب، وإنما منعه من ذلك ما في البيوت من النساء والولدان ومن لا تجب عليه الجماعة، ولأن العقوبة إذا تعدت إلى من لا ذنب له فيجب أن تؤخر أو تترك، كما في إقامة الحد على الحامل، وإن كانت تستوجب هي الحد والعقوبة لكن وجب في الشرع التأخير، لأنه لو أوقعت العقوبة عليها تعدى إلى من لا ذنب له فيموت الجنين أو يتضرر أو تسقطها أو نحو ذلك. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام لم يفعل ما هم به. وهكذا إخواني في الله، جاء من الفضل العظيم في الشرع لصلاة الجماعة ما في هذا الحديث: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، وهذا فضل عظيم جدا. وجاء في فضلها أيضا أن الخطوات إلى المسجد حسنات وتكفير سيئات ورفعة درجات. في الصحيحين عن أبي هريرة أن العبد المسلم إذا تطهر فأحسن الطهور في بيته ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، كانت خطوات إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. وجاء في مسلم عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: إنهن من سنن الهدى، وإن نبيكم صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وإنه ما غدا غاد إلى المسجد إلا كانت إحدى خطواته ترفع يكتب له بها حسنة ويرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. هكذا في الصحيح، انظر الثمار العظيمة حتى يدخل إلى المسجد، قلت الخطوات أو كثرت. فإذا دخل إلى المسجد كان فائدة جديدة في صلاة ما انتظر الصلاة، أنت في أجر المصلي تنتظر الصلاة حتى يحضر وقت الإقامة وتصلي، أنت في أجر صلاة. هكذا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم فائدة ثالثة أو رابعة: أنه تستغفر له الملائكة ما دام في مجلسه وفي مصلاه قبل الصلاة وبعد الصلاة، ما لم يحدث ما لم يؤذي فيه، تقول: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. هكذا تدعو للمسلم، الملائكة الصالحون يدعون. هذا فضل عظيم إخواني في الله، هذا لا يزهد فيه أبدا. ومن فضل الجماعة أنك ربما تشاغلت قبل الصلاة بتلاوة شيء من القرآن، ومن فضلها أنك ربما تشاغلت بشيء من الصلاة، إن كان للصلاة راتبة قبلية صليت الراتبة، وإلا فمثل تحية المسجد، وبين كل أذانين الأذان والإقامة صلاة، تصلي ركعتين أو أربع. أيضا هذا من فضائل الجماعة، فتتشاغل بصلاة. وما تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن فضائلها إخواني في الله أنك ترى من إخوانك المسلمين فتسلم عليه، السلام عليكم بعشر، ورحمة الله بعشرين، وبركاته بثلاثين حسنة، حسنات، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فتلقى هذا وذاك فتسلم عليه. ومن فضائلها ربما صافحته وصافحك، فجاء حديث البراء في سنن أبي داود أن هذا من أسباب تحات الخطايا، خطايا المسلمين، المصافحة بين المسلمين. وربما تبسمت في وجهه، فجاء الحديث المخرج في الصحيح، تبسمك في وجه أخيك صدقة. وجاء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، هذا من الفضل ومن الأجر العظيم الذي تحصله في الصلاة الجماعة. وما فيها من حضور القلب، من حضور القلب والخشوع. وقد حدثني أخ سائل قال أنا إذا لم أصلي في الجماعة كأني ما صليت، يعني كأني ما صليت أبدا، لا عشاء أو مغرب أو عصر أو ظهر، كأني ما صليت، فإيش لماذا؟ قلت هذا من الخير العظيم الذي في قلبك، حافظ عليه، حافظ عليه، عندك تهمم وعندك رغبة شديدة في صلاة الجماعة، وهذا من فضل الجماعة. فإن الإنسان في بيته أو في مكانه ربما وسوس كثيرا، ما حضر قلبه، تسلط عليه الشيطان، لكن في بيت من بيوت الله إذا أقيمت الصلاة يذهب الشيطان وله حصاص، ويستعين بالله عز وجل ثم بوقوفه في الصف، وربما عجل في صلاته، فقد يوفق في المسجد بإمام رجل صالح يقيم الصلاة، فيحسن الركوع والاعتدال والسجود والجلوس والقيام، ويقيم الأركان، وهذا من الفضل العظيم في الجماعة، كما حصل لنا في صلاتنا هذا، جزى الله خيرا إمامنا في هذه الصلاة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفيكم. فأنت تصلي مع إمام يحضر قلبك، وإذا كانت الصلاة جهرية سمعت من الآيات المتلوات. وأيضا من فضلها أنك ربما المسلم يتسامح إذا صلى بمفرده، بعضهم يصلي بأي لبس، أو ربما صلى في فنيلة وسروال، أي صلاة تصح بها الصلاة، أي ثياب تصح بها الصلاة، لكن في المسجد يحضر بهيئة طيبة، وربما استاك، استعمل سواك، وربما أخذ من الطيب، وهكذا الأجر الذي في تسوية الصف والصف الأول، وما فيه من تعديل الصف، وما فيه من الأذكار، فإن الإنسان كثيرا ما يتشاغل عن الأذكار، فإذا صلى بمفرده قام مباشرة وانشغل، لكن مع الجماعة يستغفر الله ويأتي بالتهليل وبالتسبيح وبالتحميد وبالتكبير وبالتهليل، ويأتي بآية الكرسي وبالمعوذات مع قل هو الله أحد، فيحصل على أجر عظيم جدا. وربما سمع الأذان فردد عقب الأذان، وهذا من فضل الجماعة، فهذه فضائل كثيرة عظيمة جدا إخواني في الله، لا تحصل إلا لأهل الجماعة. وما فيه من الروابط بين المصلين والجيران والأقرباء والأصحاب والأصدقاء، فيتفقد بعضهم بعضا، فيصلون، يتصافحون، يسلم بعضهم على بعض، يسأل بعضهم عن بعض، غاب واحد ما له، ربما كان مريضا عادوه، ربما احتاج إلى شيء تعاونوا معه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وهذا من فضل الجماعة. واعلموا أن أغيظ ما يكون الشيطان عند اجتماع المسلمين، عند اجتماع المسلمين، ولهذا يريد يفرق، يريد يفرق في المسلمين، فيحظى بهذا وحده، فيضيع عليه صلاة الجماعة ويضيع عليه صلاته، فتضيع عليه صلاته ويوسوس فيها فهذا من فضل الله عز وجل على المؤمن أن يحرص على الجماعة. إخواني في الله، هذا والله خير، هذا والله خير. ومن أعظم فضائلها السلامة من النفاق، وقد قال عبد الله بن مسعود: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق أو معلوم النفاق أو ذو عذر، رجل له عذر أو رجل معلوم النفاق يتخلف عن صلاة الجماعة، لأنها الصلة بين العبد وربه. والله عز وجل يقول: واركعوا مع الراكعين، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع، ترفع بالعمارة الحسية والمعنوية، ترفع تبنى ويذكر فيها اسمه، يسبح له أي لله فيها بالغدو والآصال في جميع الأوقات، في النهار في الليل في أوله في آخره، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزئهم الله أحسن ما عملوا. فهذا إخواني في الله من مما في الجماعة من الفضائل. وقد شهد الله بالإيمان لمن يعمر المساجد، إنما يعمر مساجد الله من إيش؟ من آمن بالله، أهل الإيمان يعمرون المساجد ويؤدون الصلوات في الجماعات مع المسلمين، فيحصلون الأجور العظيمة، تلين قلوبهم، ترتفع درجتهم، تكفر خطيئاتهم وسيئاتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، كفارة لما بينهما. وهكذا جاء فيه في الوضوء، وجاء في المشي إلى المساجد، وعدة خصال، ومنها هذه الصلاة إخواني في الله. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات، وهذه من أعظم الحسنات، يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. غفلة الذي ما يشهد الصلاة مع الجماعة ولا يشهد ذكر الله عز وجل مع المسلمين، فهذه من أعظم الخصال. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل صلاة الجماعة. حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة. وقال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة. هذا إسناد سهل إن شاء الله، أنا كررته من أجل يحفظ، من أجل يحفظ. حديث عن ابن عمر: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة. أحد حفظ يا أخوان للحديث؟ حد يستطيع يقرأ عندك؟ مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، لأن هذا من الخير أيضا أن يحفظ أيضا عن العلم، هذا من أعظم الخير أن يحفظ العلم، هذا من أعظم الخير. عن ابن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة. أخرجاه بخاري ومسلم. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.